أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام. ورد في الرواية قال الحسن بن الجهم: سمعت الرضا عليه السلام يقول: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله، صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. وصل بنا الكلام في تنبيهات الشبهة المحصورة إلى موار إلى مورد العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية، إذ تارة تكون الأطراف بلحاظ الابتلاء دفعية، كما لو علم المكلف إجمالا أن أحد الإناءين نجس، فكلا الطرفين في محل الابتلاء الفعلي في هذا الزمان. وتارة تكون الأطراف أطراف الشبهة أطراف تدريجية في الوجود، أي أن الأطراف للعلم الإجمالي ليست مجتمعة في الزمن، كما لو علمت المرأة الحائض التي نسيت وقتها مثلا أو مضطربة بأن هناك 3 أيام في هذا الشهر تكون حائضا، فهي تعلم بالعدد وأن عادتها 3 أيام، ولكن إما نسيت الوقت أو مضطربة من حيث الوقت، فتقول: أعلم إجمالا أن الدم 3 أيام الأولى إما هو الحيض، أو 3 دم الثانية من الأيام، أو 3 أو 4 إلى آخر الشهر. ومن الواضح أن الأطراف هنا ليست مجتمعة في الوجود الآن، فهنا 3 أيام عندنا مستقبلية وبعدها 3 أيام، وهذا ما يسمى بالأطراف التدريجية. واضح؟ وكذا مثلا التاجر يقول: أنا أعلم إجمالا لكثرة المعاملات التي أوقعها أن هناك معاملة بين 10 معاملات في هذا الشهر الذي سيجريها ربوية، لكن لا أدري هل المعاملة اليوم أو يوم الاثنين أو بعد الأسبوع، ولكن أعلم إجمالا أن معاملة من هذه المعاملات 10 مثلا ستكون معاملة ربوية. فهل الأطراف دفعية أو تدريجية؟ الأطراف تدريجية. فهل العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية منجز بأن يقال: أيها المرأة، ما دمت تعلمين إجمالا بحصول الحيض إما في 3 الأولى أو 2، فيجب عليك الاحتياط في تمام الشهر لمنجزية العلم الإجمالي، فيحرم عليك تمكين الزوج والدخول إلى المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر، أو أن العلم الإجمالي غير منجز. وكذا الزوج، هاي بلحاظ حكم نفسه، وكذا الزوج يقول: أعلم إجمالا أن زوجتي حائض إما في هذه الثلاثة أو الثلاثة التي بعدها وهكذا، فهل العلم الإجمالي منجز على الزوج فلا يجوز له مقاربة زوجته في تمام الشهر، هم إذا كان هذا الدم موجود في الشهر الثاني موجود في الشهر الثالث؟ سيار مشكلة بعد هذا الزوج مسكين، لا يجوز له مقاربة زوجته مطلقا، ينجزية العلم الإجمالي. أو أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، إذا تبين أن معنى الأطراف التدريجية ليس بلحاظ الارتكاب، هي في توهم بعض يتوهم، وإلا الارتكاب عادة أن يكون الارتكاب تدريجي، كما لو علمت إجمالا أن أحد الإناءين الآن الذي بيدي نجس، فالارتكاب تدريجي عادة، مو بخلي عودين وبخلي في عود واحد وجي أشربهم يا بعض واضح لبعدين، هذا ليس هذا علم التدريجيات بلحاظ أطراف الشبهة. هل ابتلاء المكلف بلحاظ أطراف الشبهة بلحاظ الزمان مجتمعة في الوجود هذه الأطراف أو غير مجتمعة في الوجود، بأن يوجد طرف الآن وطرف في المستقبل ويعلم إجمالا بأن أحدهما حرام، هذا هو المراد من الأطراف التدريجية. فهل العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ فقد يقال بدوا أنه غير منجز لعدم تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، فهذه المرأة التي تعلم إجمالا بأنها حائض إما في الثلاثة الأيام الأولى أو مثلا الوسطى أو الأخرى، نقلل الدائرة شوية عشان طبق، فتقول المرأة إذا كنت حائضا الآن فيحرم علي دخول المسجد، أما لو كنت حائض في الوسطى في الثلاثة الوسطى الآن لا يحرم علي دخول المسجد. إذن يمكن لهذه المرأة يا شيخ علي الدرس أصول أن تقول تجري أصالة البراءة عن هذا الطرف بلا معارض، ليش؟ لأن الطرف الثاني الآن خارج عن محل الابتلاء، إذ على تقديري أن الحيض سيكون في الثلاثة الوسطى الآن لا يحرم علي دخول المسجد، وهذا الطرف الآن خارج عن محل الابتلاء، واضح؟ فيمكن لهذه المرأة أن تجري أصالة البراءة عن هذا التكليف ولا يعارض بأصالة البراءة عن التكليف المستقبلي الآن لعدم خروج ذاك الطرف عن محل الابتلاء لعدم تحقق موضوعه. وقد ذكرنا في تنبيهات سابقة أن إطلاق أدلة الأصول لا تجري في الأطراف الخارج عن محل الابتلاء الفعلي. فقد يقال بعدم تعارض الأصول في الأطراف، تجري في الأيام الأولى تقول ما أدري لعله مو هذا الحيض، لعله حيض أشكه في التكليف أجل براء، الوسط تقول لعله الأول هو كان حيض وأنا كنت معذرة معذورة لأن أجريت البراءة، فلعل الثلاثة الأولى والآن الوسطى ليست بحيض، وهكذا. نعم إذا جاءت الثلاثة الأخيرة ولم تغتسل فإنها تعلم بأنها حصل فيها حدث الحيض جزما، هذا بحث آخر، إما أن الحيض حصل من الثلاثة الأولى أو الوسطى أو الآن لو لم يتخلل الغسل، أما لو تخلل الغسل أم هي قالت أنا بعد الغسل بغتسل بروحي فحينئذ لا يكون اغتسالها مانع من حدوث العلم الإجمالي أو القاطع بشنو بحصول الحائض في الزمان المستقبل. هذا هو منشأ طرح هذه المسألة. فأنت يا شيخنا الأعظم ماذا تقرر في هذه المسألة؟ فهل العلم الإجمالي في التدريجيات حجة أو لا؟ يقول الشيخ، دققوا في كلامه، بأنه نابد أن نرجع إلى ضابط منجزية العلم الإجمالي الذي بحثناه في التنبيه الثالث، حيث بحثنا في التنبيه الثالث أركان منجزية العلم الإجمالي، ومتى يكون العلم الإجمالي منجز. وقلنا هناك يا شيخ علي أنه يشترط في المنجزية شرطان. الشرط الأول العلم بحدوث تكليف. الشرط الثاني أن يكون التكليف الحادث فعليا على كل تقدير، أي على تقديري أن المعلومة بالإجمال في هذا الطرف التكليف فعلي، بحيث لو علمت به تفصيلا لكان موضوعا للمنجزية. وعلى تقديري أن المعلوم بالإجمال في الطرف الآخر لكان محلا للابتلاء الفعلي، بحيث لو علمت به تفصيلا لكان موضوعا للمنجزية من الآن. هذا هو ضابط المنجزية، وهذا الضابط للمنجزية لا علاقة له أن أطراف الشبهة دفعية أو أطراف تدريجية. لم يؤخذ في أركان المنجزية تكون أطراف فعلية أو تدريجية، المهم صدق أن التكليف فعلي على كل تقدير. وهذا الضابط متى ما تحقق في موارد الأطراف التدريجية فإن العلم الإجمالي منجز، بأن يقول المكلف في فرض الأطراف التدريجية لو علمت إجمالا، بل لو كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف الآن بل لكان منجز، لو كان في الطرف المستقبل لكان منجز. وإنما النزاع ينبغي أن يكون في مقام الصغرى. ولتوضيح ذلك التفتوا للمطلب، نذكر مقدمة حق يتضح البحث. الصغرى الآن مشكلة في الصغرى، صار فيها خلط. ولتوضيح المطلب نذكر مقدمة، وهو الفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط. درسنا في كتب الأصول قبل الرسائل أنه يوجد فرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط. فالواجب المعلق ما كان الوجوب فيه فعلي الآن، والزمان الاستقبالي ظرف للواجب لا ظرف للوجوب. فمثلا الحج يجب على المكلف متى ما تحققت الاستطاعة، أو لا أقل على بعض المباني بعض المخير قال في زمان أشهر الحج، فالوجوب للحج فعلي من شوال مثلا من ذو القعدة، ولكن الواجب وهو الحج استقبالي، لأن الحج مشروط بزمان وهو مزيء يوم عرفة، وهذا الزمان ليس قيدا في الوجوب بل قيد في الواجب. فالوجوب من الآن فعلي، ولهذا يجب عليه تهيئة المقدمات من باب أن الوجوب فعلي، فيترشح من الوجوب الفعلي وجوب إلى مقدمات الواجب. وعندنا الواجب المشروط وهو ما كان فعلية الوجوب مقيدة بحصول زمن معين كصلاة الظهر، فإنها من قبل شنو؟ الواجب المشروط. فإن وجوب صلاة الظهر مقيد بزوال الشمس، فمجيء الزوال في المستقبل قيد في الوجوب. وإلا الآن احنا الساعة كم؟ 9:30 الآن، لست مخاطبا بوجوب صلاة الظهر هذا اليوم، لا أن الوجوب فعلي والواجب استقبالي، بل أنه الوجوب مقيد بمجيء الزمان. إذن إذا اتضح الفرق بين الواجب المشروط والواجب المعلق، ينبغي التفصيل بين صورتين في مقام تنقيح الصغرى. فنقول الصورة الأولى أن الزمان ليس قيدا للوجوب وليس قيدا في الملاك ولا في الخطاب، وإنما هو قيد في الواجب. وفي هذه الفرضية إذا كنا نتكلم عن مورد ليس الزمان دخيل في الوجوب، فالمفروض أن التكليف فعلي للأطراف المستقبلة من الآن. واضح الشيخ علي؟ الأطراف المستقبلية التدريجية من الآن الوجوب فيها فعلي، وإن كان الواجب استقبالي. فمثلا لو فرضنا أن المكلف نذر أن يصوم أول الشهر وتردد أول الشهر بين يوم الجمعة ويوم السبت، فذكر العلماء في بحث النذر أن النذر من قبيل الواجب المعلق لا من قبيل الواجب المشروط. فمتى ما نذر يا شيخ دير بالك تنذرها، يقولون مكروه. متى ما نذر المكلف، يقول مكروه كل ينذر. متى ما نذر المكلف فمن حين النذر، يقول في بنذرك يشمله دليل وجوب الوفاء بالنذر، غايته أن متعلق النذر قد يكون استقبالي، ولهذا لا يصح له من الآن أن يفوت الواجب، ويجب حفظ المقدمات من الآن. فلو نذرت يا شيخ مهدي أن تصوم غدا، من الآن أنت مخاطب بوجوب الوفاء بالنذر، متى ما حصل منك نذر يجب عليك الوفاء بالنذر في ظرفه. إذن الزمان قيد في الواجب لا قيد في الوجوب. ففي مثل هذه الموارد تنطبق الكبرى للمنجزية، وهو أن المكلف في هذه الأطراف التدريجية يا شيخنا يعلم الآن بتكليف فعلي على كل تقدير. فيقول المكلف لو كان المنذور هو يوم الخميس الآن يجب تكليف فعلي، وكذا لو كان المنذور صوم يوم الجمعة فالتكليف الآن فعلي وإن كان الطرف استقبالي، فأنا أعلم بتكليف الآن فعلي على كل تقدير. فيقال متى ما علمت بتكليف فعلي على كل تقدير تنقح موضوع المنجزية. وإجراء أصالة البراءة يا شيخنا عن التكليف الفعلي أي صوم يوم الخميس معارض من الآن بجريان البراءة عن صوم يوم الجمعة، لأن التكليف كلاهما فعلي الآن، واضح؟ فتتعارض الأصول ويكون العلم الإجمالي منجز. إذن إذا كانت الأطراف التدريجية في موارد أن المعلوم بالإجمال لم يؤخذ الزمن قيد في الوجوب، فإن المورد من قبيل الواجب المعلق، وبالتالي يكون التكليف فعلي على كل تقدير فيتحقق المنجزية. إذن التدريجية ليست مانعة من المنجزية، واضح؟ الصورة الثانية أن يكون الزمان قيد في أصل الوجوب، في أصل الفعلية، بحيث إنه في الأطراف الاستقبالية في عمود الزمان الآن التكليف ليس بفعلي، كما قد يقال في مثال الحائض، فإنه الزوج المسكين المستكين يقول إذا علمت إجمالا بأن زوجتي إما أن تكون حائض الآن أو ستكون حائض في وسط الشهر أو ستكون حائض في آخر الشهر، فيقول على تقديري أنها حائض الآن فيحرم علي المقاربة، يشملني دليل فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، واضح؟ وهذا التكليف لو كانت الآن المرأة حائض يعتزل النساء في المحيض لا تقربوهن حتى يطهرن. وأما كيف الشيخ علي لو كانت زوجتي سهي حائض ستكون حائض في وسط الشهر فليس الآن التكليف فعلي، فوجوب اعتزال المرأة في وسط الشهر ليس من الآن ثابت عليه، واضح؟ ليس من قبيل الواجب المعلق. فلا أحد يقول شيخنا أو من البعيد أن يقال أن الزوج من الآن مخاطب بوجوب اعتزال المرأة لأنها ستكون حائض بعد سنة، تفتين في المستقبل ستكون حائض أو بعد خمسة أيام أو بعد شهر، ماكو فرق سنة لو شهر، واضح؟ فالواجب المعلق لا يفرق فيه بين مدة ومدة. إذن ظاهر دليل فاعتزلوا النساء أن فعلية الحيض قيد في وجوب الاعتزال، واضح؟ فاعتزلوا النساء في وين؟ في المحيط. إذا صار محيط فعلي ظهر الآن الفعلية، إذا صار محيط فعلي صار خطاب فاعتزلوا، واضح؟ إذن وجوب الاعتزال وحرمة المقاربة مقيد بحلول زمان الحيض، فقبل زمان الحيض شنو؟ لا يخاطب الشخص بأنه يجب عليك الاعتزال، فهذا من قبيل الواجب المشروط لا من قبيل الواجب المعلق. وحينئذ إذا كان من قبيل الواجب المشروط فلا يعلم المكلف الآن بتكليف فعلي على كل تقدير، واضح الفكرة؟ فيقول هذا الزوج إذا كانت امرأتي الآن حائض فالتكليف الآن فعلي لأنه حل زمان موضوعه فهو من قبيل الواجب المشروط وحل شرطه فهو فعلي. أما لو كانت زوجتي بلي ستكون حائض في الثلاثة أيام المستقبلية فالتكليف الآن ليس بفعلي إذ لا يقال اجتنب المرأة أصلا لعدم ابتلاء الآن بالمرأة وهو خلاف ظاهر الدليل. إذا وجد الحيض فقد اعتزل النساء في المحيض، أما قبل وجود الحيض لا يوجد خطاب فاعتزل النساء في المحيض فهو من قبيل الواجب المشروط. إذن ما أعلم بتكليف الآن فعلي على كل تقدير، فحينئذ لا مانع من إجراء البراءة عن هذا التكليف الفعلي ولا يعارض الآن ببراءة أخرى. لا تدريجيات لكنه غير منجس. إذن لو سألتمونا نحن يعني شيخ العظام هل العلم الإجمالي في التدريجيات منجز أو لا، قلنا أن المدار على الضابطة الكلية التي أسسناها في التنبيه الرابع، فلا التدريجية بعنوانها مانع ولا التدريجية بعنوانها مقتضي. التدريجية والدفعية ما لها أساس في البحث، مو هي مدار البحث. ما لك حق تقول قاعدة كلية في التدريجيات حجة، في الدفعيات مثلا ليس حجة وكذا، ما في قاعدة كاملة. المدار على أنه متى ما علمت بتكليف فعلي على كل تقدير الآن فالأصالة البراءة تتعارض في أطراف العلم الإجمالي فيكون العلم المنجز. أما إذا كان التكليف ليس بفعلي على كل تقدير فالعلم الإجمالي غير منجز. وبعبارة أخرى أنا قلتها لكم، لا بد أن نفرق بين الواجب المعلق والواجب المشروط، ولهذا قد يحصل التردد في بعض المسائل فلا بد من الرجوع إلى أدلة ارتكازات أو دليل الحكم. فمثلا مسألة الربا، التاجر إذا علم التاجر أنه سيبتلي ببعض المعاملات الربوية فهل حرمة الربا بلحاظ الزمان من قبيل الواجب المعلق أو من قبيل الواجب المشروط؟ فالمكلف الذي سيقع غدا في معاملة ربوية هل من الآن يقال يحرم عليك الربا فعلا فالتكليف فعلي من الآن فعلي؟ غايته أن الواجب استقبال أو المحرم استقبالي، أو أنه الآن ما في فعلية لحرمة الربا أصلا مثلا للخروج عن محل الابتلاء. إذا جئت غدا وعقدت المعاملة الربوية وصرت في محل الابتلاء يقال يحرم عليك الربا. هذه هي نظرية من شيخنا الشيخ الأعظم في المسألة. فالنتيجة بعد خلاص ما تتخديجه، العلم الإجمالي في التدريجيات يختلف باختلاف الموارد. ثم تعرض الشيخ إلى مطلب وهو أنه إذا قلنا بعدم منجزية العلم الإجمالي ولو لأن الواجب مشروط، واضح كما أنت قلت يا شيخنا الأعظم في مثال الحائض، في مثال مثلا الربا لو قلنا به بحث صغرى ويصير الآن بحث صغرى من العقبة، فما هو المرجع؟ هل يعني تقول شيخنا أن المرأة يجوز لها أن تدخل المسجد طوال الشهر بحيث تعلم بعد ذلك بالوقوع في ارتكاب الحرام الواقعي، وكذا هذا الشخص له أن يقتحم جميع المعاملات وإن كان سيعلم بعد ذلك أنه مارس الربا، فهل كلامك يعني يا شيخنا عدم وجوب الموافقة القطعية المسوق للترخيص في جميع الأطراف، أو أنك تقول بالتوسط في التكليف يعني موافقة احتماليه. شنو تقول انت شيخنا الاعضاء؟ ياتي ان شاء الله سوف نقرا هذا المبلغ. قال وش الوجدان يقول؟ وجدان شيخ علي يقبل انك تقتحم كل الاطراف وبعدين تعلم بانك ارتكبت الحرام الواقعي؟ وجدانك يقبل ان هالشخص يروح يسوي كل المعاملات؟ وان كان سيعلم يقول انا من الان بادري انه ساقع في معامله ربويه، بس يلا نقدم، لان هذه ما ادري انه ربا، هذه ما ادري انه ربا، هذه ما ادري انه ربا. كذلك المراه تقول اقرا سوره العزائم او ادخل الكذا، او الزوج هم يقارب زوجته في هالايام، هل يقبل الوجدان يا جماعة الخير؟ هاي مشكلة الصناعة مع الوجدان. ساعة الصناعة تضرب الوجدان والارتكازات. المهم قال السادس، ما هو عنوان السادس شيخنا؟ كان عندنا السادس يقول خدك قلم أحمر واكتب العلم الإجمالي في الأطراف التدريجية. لو كان المشتبهات يعني الأطراف مما يوجد تدريجا، كما إذا كانت زوجة الرجل مضطرب، هو كبع مضطرب الزوج يسمى مضطرب، إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيضها. كيف مضطربة؟ بين لنا أطنى بقى التصويرية. قال بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها مثلا، فيعلم الرجل الزوج أنها حائض في الشهر، لأنه يوجد نزيف واستمرار في الدم لمدة شهر، هذا الدم مستمر. وحمر مرأة سألت قالت عندي دم 6 أشهر مستمر شيخنا، هذا النساء مساكين وهي ما تدري عددها عددي، بس ما تدري بوقتها، وتعلم أنه في أثناء المدة يوجد حيض، وش تسوي؟ مشكلة شيخ. 6 أشهر لا لا، مضطربة خصوصية الآن، اضطراب بالمعنى العرفي، المضطربة في الفقه لها معاني. فيعلم إجمالا أنها حائض في الشهر 3 أيام مثلا، 3 أيام متوالية، لأن عددها معروف 3 أيام، لكن إما أنها في هذه 3 السبت الأحد الاثنين، أو الأحد الاثنين الثلاثة، أو الثلاثة أو الأربعة أو الخميس، واضح؟ فهل يجب على الزوج الاجتناب عنها تمام الشهر، ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد وقراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟ وكما إذا علم التاجر إجمالا بابتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية، وهي المعاملة التدريجية، فهل يجب عليه الإمساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات في يومه وشهره أم لا؟ أما إذا عرف خلاص خرج هذا الطرف عن العلم الإجمالي بالعلم. نعم، إذا ما عرف التحقيق أن يقال إنه لا فرق بين الموجودات فعلا والموجودات تدريجا في وجوب الاجتناب عن الحرام المردد بينها إذا كان الابتلاء دفعة. شو شخص الابتلاء دفعة من أطراف تدريجية؟ يعني التكليف فعلي، واضح؟ فبلحاظ الأطراف صحي تدريجية، لكن التكليف الفعلي على كل تقدير حاصل الآن. بلي. وعدمه بلي لاتحاد المناط في وجوب الاجتناب. ما هو المناط؟ العلم بتكليف فعلي على كل تقدير كما ذكرنا في التنبيه الرابع. إنما المشكلة في الصغرى. نعم، خي أكل بحث صغراوي شيخنا، واضح المطلب؟ نعم، قد يمنع الابتلاء دفعة في التدريجيات، يعني مو مطلقا، في بعض الموارد قد نمنع أن التكليف فعلي دفعي. أعطنا مثال، قال كما في مثال الحيض، فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطء الحائط قبل زمان حيضها ممنوع. ليش يحل؟ لأنه من قبيل الواجب المشروط. لو الشيخ عبرها التعبيرات كما عبر النائني صار أسهل المطلب علينا، أن الواجب معلق أو واجب مشروع، أن الزمان قيد في الوجوب أو ليس قيدا في الوجوب. والنائني لسان الشيخ، عقل الشيخ صحيح، ولسان الشيخ ماذا؟ الاشتياني يقول. فإن تنجز تكليف، فإن تنجز تكليف الزوج بترك وطئ الحائض قبل زمان حيضها ممنوع، فإن قول الشارع فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهر ظاهر عرفا في وجوب الكف. متى؟ عند تحقق الموضوع، عند الابتلاء بالمحائض. يعني إذا تحقق هناك محيض فعلا تحقق فعلية اعتزلوا النساء، لأن فعلية التكليف فعلية موضوع. فإذا صار الموضوع فعلي بأن صارت المرأة الآن حائض، فحين يقول فاعتزلوا النساء. خب، إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء فلا يطلب. المهم، فهذا الخطاب كما أنه من جهة مختص بذوي الأزواج فاعتزلوا النساء في المحيط، هذا خطاب الأزواج الأجانب، الأزواج ولا الأجانب، فاعتزلوا النساء مطلقا بس في المحيط، واضح. كيقول فكما أنه مختص بذوي الأزواج ولا يشمل العزاب إلا على وجه التعليق، فكذلك المتزوج الذي لم يبتلي بالمرأة الحائض فعلا. يعني يقول إن الواجب من قبل الواجب المشروط، واضح، التكليف مفعلي. هذا بحث آخر يعني نتعرض. قال ويشكل الفرق. ماذا تقول على كلامك؟ لو حلف الرجل أو نذر أن يترك مقاربة زوجته في أول ليلة الشهر، قال أول ليلة الشهر مكروه، فأنا زجرا لنفسي نذرت زجرا أو حلفت أن أترك وطأ زوجتي، أقارب زوجتي، وتردد أول الشهر بين يوم الخميس ويوم الجمعة، فبناء على كلامكم هل هذا من قبيل الواجب المشروط؟ لأن ترك يوم الجمعة من الآن حاصل لعدم الابتلاء، نفس لغتك، فهل تلتزمون؟ يقول المدار على هذا البحث، هل هذا من قبيل الواجب المعلق أو من قبيل الواجب المشروط؟ فقد يقال كما هو الصحيح عندهم أن النذر من قبيل الواجب المعلق، فهناك فرق بين التدريجيات في مثال نذر ترك وطئ أو وطئ الزوجة وبين مسألة وطئ الحائض، المقاربة من الحائض. في مسألة مقاربة الحائض الواجب مشروط، في مسألة شنه، في مسألة أن الواجب معلق، فالفرق بينهما لأن أحدهما من قبيل الواجب المعلق والآخر من قبيل الواجب المشروط. ولهذا قال ويشكل أو يشكل بدو، ولكن الأظهر سيأتي، ويشكل الفرق بين هذا، ما هو هذا شيخنا شيخ يوسف؟
الحائط.
وبينما إذا نذر أو حلف في ترك الوطئ في ليلة خاصة كأول الشهر ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد، لكن الأظهر هنا، أي هنا يعني النذر أو الحلف، وجوب الاحتياط. وكذا في المثال الثاني، مثال الثاني مسألة الربا، من المثالين المتقدمين، أول ما دخل المطلق مثالين الحائض والربا، فالشيخ الأعظم يرى أن الربا من قبيل الواجب المعلق، وذاك أيضا من قبيل بل مسألة النذر من قبيل الواجب المعلق. هنا سؤال شيخ علي أثاره، وإحنا كنا نبين بعدين، الكبرى التي أسسها الشيخ لو قبلنا بها، ولكن على مباني الشيخ قد يقال كل الواجبات من قبيل الوجوب المعلق للواجب المشروط. إذ أن الشيخ الأعظم لا يقبل بفكرة الواجب المشروط ويرى أن جميع الواجبات والمحرمات من قبيل الواجب المعلق. فمثلا أوضح مثال نجيب لكم للواجب المشروط. إذا قال الشارع إذا زالت الشمس فصلي، فظاهر هذا الدليل أن صلي أي الهيئة أي وجوب الصلاة مشروطا بالزوال، وقبل الزوال لا وجوب، فهذا من قبيل الواجب المشروط. هذا المثال الذي هو أوضح مثال شيخنا يا شيخ علي في الواجب المشروط، ذكر الشيخ أن هذا من قبيل الواجب المعلق، وأنه الزمان قيد في الواجب ليس قيدا في الوجوب، والزوال قيد في الصلاة شرط في صحة الصلاة لا أنه قيد في وجوب الصلاة. ولهذا على رأي الشيخ الأعظم أنا الآن من الآن مكلف بوجوب صلاة الظهر فعلا كتكليف وجوب المستطيع بالحج قبل مجيء يوم عرفة. والوجه في ذلك عند الشيخ تذكرون عدم إمكان إرجاع القيود إلى الهيئة، فقوله إذا زالت الشمس هذا القيد، قيد الزوال، هل يمكن إرجاع إلى مفاد الهيئة أو يرجع إلى مفاد المادة؟ فإنه في قوله فصلي هناك هيئة افعل، وحين ومفاد الهيئة هو الوجوب، وعندنا مفاد المادة وهي الواجب. وذكر الشيخ الأعظم بحسب تقريرات مطارح الأنظار بأنه بلي، وهو الرأي المعروف عن الشيخ أيضا حتى في غير هذا الكتاب، أن الهيئة معنى حرفي والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، إذ التقييد يطرح على الكليات لا على الجزئيات. فكيف ترجعون القيود إلى الهيئة وهي معاني جزئية والمعنى الجزئي لا يقبل التقييد؟ فلا بد أن ترجع إلى المادة لأن المادة معنى اسمي. فأي قيود في الأدلة سترجع حينئذ إلى مفادل مفاد المادة. فقوله فاعتزلوا النساء في المحيض، مرجع هذه القضية إلى قضية شرطية، إذا كانت حائضا فاعتزلها، صحيح؟ ترجع القضايا الحقيقية لقضايا شرطية. فقيد الحيضية قيد الحيض، هل قيد فإلى هيئة اعتزلوا أو إلى مادة اعتزلوا الاعتزال في الواجب أو في الوجوب، في الحرام أو في المحرم؟ على مباني الشيخ المفروض أن ترجع هذه القيود إلى مفاد المادة لا إلى مفاد الهيئة. فكيف يقول في المقام أن الوجوب تنجز تكليف الزوج بترك وطئ الحائض قبل زمان حيضها ممنوع، مع أنه على مبناك الواجب من قبيل الواجب المعلق، فمن الآن هو منجز عليه، ولهذا يجب عليه إعداد المقدمات من الآن. لو كان يعلم أنه لو ذهب مع زوجته الآن ونظر إليها، أو من الآن لو ما هيأ بعض المقدمة سيقع في الحرام، من الآن يجب عليه ترك هذه المقدمات. يقول أنا من الآن لو سافرت مع زوجتي سأقع في مسألة حرمتي وطئ الحائط، من الآن لا يجوز له أن يهيئ المقدمات، يحرم عليه. فكيف يقول الشيخ أن تنجز تكليف الزوج بترك الكذا غير فعلي قبل زمان الحيض، مع أنه مفروض على مباني ما يفرق. فنقول نحن نقبل الكبرى من شيخنا، لكن الكبرى ما تنفع على مبنى، تنفع على مبنى قوم، أما على مبناك فكل الموارد من قبيل الواجب المعلق فكلها منجزة، لأن كلها تكليف فعلي من الآن، لأن الزمان ليس قيدا في الوجوب. وضع الشرع قال تنجز، قال تنجز تكليف الزوجي بترك الوقت ممنوع. كيف ممنوع التنجز؟ التنجز غير ممنوع لأن التكليف فعلي.
قال قد يمنع الامتلاء دفعة
بالتدريج. كيف يمنع؟ نقول احنا ما يصير هذا، نقول لا يصح. قال كما في مثال الحيض، نقول في مثال الحيض التكليف بالامتلاء دفعي.
أما مثال النذر،
خلي مثال النذر الآن، ما لنا علاقه، ما لنا علاقه الآن بالنذر، ارجع الى الحيض، مثال الحيض. فاعتزلوا النساء، لو الشيخ ما ذكر هالمثال نقول الشيخ ذكر كبرى وحدته الصوره على المده على 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 المباني، فعلى مباني الشيخ كل المطلب من قبيل الواجب المعلق. احنا ما اشكالنا في الكبرى، اشكالنا في التمثيل على مورد في التدريجيات لا يكون التكليف فيه منجز، وهو مثال الحيض. كيف يا أيها الشيخ الأعظم جعلت مثال الحيض من قبيل التكليف غير المنجز، مع أن مجيء زمان الحيض قيد في الواجب، قيد في الاعتزال، لا قيد في الوجوب؟
ما التعليق ولا
وصلى الله على محمد وآل محمد. تأمل في الإشكال جيدا إلى يوم السبت، إذا حصل جواب أخبرنا بذلك. دققوا في الكلام.